طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بالنسبة للنحو، إذا قدم في قوالب لفظية فإنه سيكون عسير الهضم، ولكن جماليات النحو وتعدد التراكيب في النحو هو في جماليات المعنى التي يفرزها علم النحو. النص الذي بين أيدينا هو لابن مالك، وهو عالم أندلسي في الأصل ثم دمشقي الوفاة. الإمام ابن مالك كان له كتاب التسهيل ثم اختصره في الكافية، ثم بعد ذلك اختصر الكافية في الخلاصة، والخلاصة هي ألفية ابن مالك. عندما قدم ابن مالك قواعد اللغة قدمها في قالب اللفظي، ومن ثم هذه القواعد التي تحكم الكلمة العربية من حيث الإعراب والمعنى، لكن لم يقدم علم النحو في صيغة المعنى. فالطالب تقدم له شروط تقديم الخبر، وجوب تقديم الخبر وإلى آخره من هذه الشروط في قالب لفظي، دون أن يدرك لماذا قدمنا هنا ولماذا لم نقدم هناك، ما الفرق بين هذا التعبير وما الفرق بين التعبير الآخر. فلنفترض مثلا أحد قال لك اشتريت دلو ماء، فربما تقول هل اشتريت الدلو الذي يملأ به الماء أم أنك اشتريت ماء قدر دلو؟ هنا دلالة احتمالية، هنا دلالة احتمالية في الكلمة أو في هذه الجملة، فلذلك تلجأ إلى التمييز، تقول اشتريت دلوا ماء، فقطعت الاحتمال، قطعت الاحتمال. إذن هناك تراكيب نحوية لها دلالات متعددة، أحيانا نحتاج إلى هذا التعدد في الدلالات، أحيانا نريد أن نعطي دلالة قطعية فنغير في التركيب رغبة في أداء معنى في النفس لا يؤديه التركيب الآخر، لا يؤديه التركيب الآخر. خذ مثلا قوله تعالى يدعوننا رغبا ورهبا. رغبا ربما تقول هي مفعول لأجلي، ربما تقول هي حال، ربما تقول هي مفعول مطلق، ربما هيحتمل الثلاثة. لكن لو أننا قلنا في كلام الناس يدعوننا راغبين تعين الحال، تعين الحال. فلذلك الكلمة العربية والجملة العربية لا فائدة لنا من تعدد التراكيب إذا لم يكن هناك تعدد في المعنى، والتعدد في المعنى هو الذي يجلب الجمال ويعطي مسحة على الكلمة. أتفضل. هو الذي يعطي مسحة على الكلمة العربية. علم النحو هو علم متعلق بالكلمة العربية من حيث حركة الآخر، يعني الكلمة العربية تؤدي معناها من حيث حركة الكلمة في حرفها الأخير، ولكن هناك الحذف، هناك التقدير، هناك التقديم والتأخير وما إلى ذلك، لكن بصفة أساسية الكلمة أو علم النحو يتعلق بضبط حركة الآخر. لكن هناك كلمات في العربية لا نهتم بحركة الآخر. نفترض أنه الكلام العربي هو كما ذكر ابن مالك في البداية، وإنما أنا أتكلم الآن كمقدمة، لم ندخل في الموضوع بعد، وإنما هو تمهيد. الكلمة العربية عبارة عن اسم وفعل وحرف. ستجد أن الإعراب في الأسماء، أما الفعل والحرف فلا ينتبههما الإعراب في شيء إلا في نحو قليل اللي هو الفعل المضارع. لماذا أعرب الاسم وبني الفعل وبني الحرف؟ نجد أننا لا حاجة لنا لبناء لإعراب الفعل، لأن الفعل يدل على المعنى بالصورة. أكل دل على الحدث الماضي بصيغته، فلماذا أغير فيه إذن؟ إذن هو دل بالبناء على معنى الماضي، كذلك أكتب على معنى الاستقبال، دل بالصورة. واضح؟ الحرف لا حاجة لإعرابه، لأنه يدل على المعنى المراد باللفظ. فمثلا في حرف وعاء ظرف، هل يتغير هذا الحرف في معناه من الوعاء إلى شيء آخر؟ لا يتغير. كذلك حرف الاستعلاء على، فهو يدل على المعنى باللفظ. وكذلك حرف الانتهاء إلى يدل على المعنى بلفظه. لذلك لم نحتج إلى إعراب الحروف ولا إلى إعراب الأفعال، لم نحتج إلى تغيير الأواخر فيها، لأنها مبنية وتدل على المعنى بالصورة وباللفظ، ولا تحتاج إلى حركة إعرابية لتدل على معناها. لكن لو قلت خالد، أنا لا أعرف هل خالد فاعل أم مفعول إلا إذا أجريت الحركة على الآخر. ضرب خالد اللصة. إذن أنا لا أستطيع أن أعرف خالد هل هو فاعل أم مفعول إلا بتغيير حركة الآخر. من هنا احتجنا إلى إعراب الأسماء ولم نحتج إلى إعراب الحروف. إذن الإعراب سيكون في الأسماء، والأسماء المتمكنة كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. لذلك ستجد أن الإعراب ليس موجودا في المبنيات، فستجد أن المبنيات أكل فعل ماضي على طول، هو حركة واحدة، شرب نام كلها حركة واحدة في الماضي، والحروف كذلك مبنية شكل واحد، لأننا لم نحتاج إلى إعرابه أصلا، لأنه يؤدي المعنى دون الإعراب. فلماذا نعربه ونغير في حركته؟ لا حاجة لذلك، وإنما اضطررنا إلى إعراب الاسم لأنه هو الذي يتغير، تارة يكون حالا، تارة يكون تمييزا، تارة يكون فاعلا، وهكذا. إذن في كل ذلك أيضا قواعد اللغة جميعا تنتظمها عبارة قصيرة، وهي أن الكلام عمدة وفضلة. ارفع العمدة وانصب الفضلة، انتهت كل قواعد اللغة، قواعد النحو انتهت هنا. عليكم السلام ورحمة الله. ارفع العمدة، العمد في الكلام العربي ثلاثة. عليكم السلام. العمد في الكلام العربي ثلاثة، ممكن العمد في الكلام العربي ثلاثة: المبتدأ والخبر والفاعل. المبتدأ والخبر والفاعل. نعم. طيب. طيب. محمد شرب طعاما أو شرب شرابا. شرب ما موقعها هنا؟ خبر. إذا شرب هنا خبر. نحن ممكن أن يكون الفعل خبرا، ممكن أن يكون الفعل خبرا. لذلك العمد الثلاث مرفوعة، العمد الثلاث: المبتدأ مرفوع، الخبر مرفوع، الفاعل مرفوع. بقية الكلام المعرب منصوب، الباقي منصوب لأنه فضلة، لأنه فضلة. ما معنى عمدة وما معنى فضلة؟ فلو قلنا وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، طيب لو قلنا لاعبين عمدة أم فضلة؟
عمدة.
وما بينهما، ما معنى هنا؟ هل معنى الفضل أنه تستغني عن الجملة؟ هذا غير صحيح. لذلك لاعبين هنا لا تستغني عن الجملة، ولو استغنت الجملة عنها لانقلب المعنى. لكن العمدة هو الكلام الذي لا يتألف الكلام العربي من غيره، أو لا يمكن أن يؤلف الكلام العربي من دونه. فالجملة العربية إما أن تكون مبتدأ وخبر، وإما أن تكون فعل وفاعل، وإما أن تكون فعل وفاعل. فالمبتدأ والخبر استغنت عن الفعل، أليس كذلك؟ عندما نقول محمد كريم شكلنا كلاما عربيا دون الحاجة إلى فعل، وعندما قلت شرب خالد شكلنا جملة عربية لم تستغني عن الاسم، لا بد أن يكون فيها اسم. يمكن أن يكون الفعل فضلا، بمعنى أنك يمكن أن تؤلف جملة عربية من غير فعل، بدليل محمد كريم. أين الفعل؟ لا يوجد فعل. إذن العمد في كلام العرب ثلاث: المبتدأ، الخبر، الفاعل. الفاعل ليس عمدة إلا إذا كان خبرا. إذن يمكن أن تؤلف الجملة من غير فعل، كما هو الحال في الجملة الاسمية. محمد كاتب، جامعة كبيرة. إذن ألفنا جملة من غير الفعل أم لا؟ ألفنا جملة
من غير مبتدأ.
شرب محمد جملة فعلية، شرب فعل ومحمد فاعل. لا، إذن ما نقصده بالعملة بالعمدة هو أنه لا يمكن أن يتألف الكلام العربي من دونه. المبتدأ والخبر والفاعل، لذلك جاءت مرفوع. نعم. نعم، لا، الفاعل لم أقل أنه خبر، يعني شرب محمد فاعل ليس خبرا.
قلت الفاعل يكون عمدة إذا كان خبرا.
الفعل يكون عمدة إذا كان خبرا، كأن نقول محمد كتب درسه مثلا، واضح؟ إذن هو خبر. لكن قلنا إن الفعل لي كفعل ليس عمدة، لأنه يمكن أن تستغني عنه الجملة، يمكن أن تستغني عنه الجملة، بمعنى أنه يمكن أن تؤلف من دونه، ليس معنى أن تستغني بمعنى أنه يمكن حذفه كما ضربنا في المثال. رفع العرب العمد الثلاث مرفوعة. نعم،
لكن فعل أصبح خبر يكون عمدة في هذه الحالة؟
نقول محمد كتب درسا، كتب على أنه خبر، إذا هو عمدة لأنه خبر ليس لأنه فعل.
هذه
الحاجة هو عمدة لأنه خبر، لذلك العرب أتوا بالحركة الثقيلة لما هو قليل، وهي حركة الرفع. حركة الرفع قالوا الحركة الثقيلة نجعلها لما هو قليل في الكلام العربي، فجاءوا بحركة الرفع الثقيلة وجعلوها لما هو قليل، وهي العماد الثلاث. المبتدأ مرفوع.
محمد كتب درس، كتب مش هنا نصب.
لا، كتب هنا بناء.
مبني على الفتح.
كتب هنا بناء، لكن هنا الإعراب بيكون إعراب جملة. كتب فعل وفاعل في محل رفع خبر. واضح؟ بصير إعراب جملة. يعني هنا الخبر جملة. طيب، إذا ادخر العرب الحركة الثقيلة لما هو قليل، وجعلوا الحركة الخفيفة التي هي النصب لما هو كثير، لذلك رفعوا العمد ونصبوا الفضلات. فلو جئت إلى صفحة من كلام اللغة العربية وجدت حركة النصب بنسبة 70% تقريبا، مفعول به ومفعول فيه، المفعيل بالتمييز، الحال إلى آخره، كلها منصوبة للحركة اللي هي حركة النصب. إذن قاعدة القاعدة التي بين أيدينا أننا نرفع العمدة مبتدأ وخبر وفاعل.
وننصب
الفطر. طيب أين المجرورات في هذه الحالة؟ أين المجرورات؟ إذا قلنا نرفع العمدة وانصب الفضاء، ما نحن نقول مجرور؟
السؤال بالنسبة للمصدر توصل لنا أكثر العمدة؟
اتخذ نقول نحن في الغالب نحن نلتمس الحكمة في اللغة، اللغة وصلتنا كاملة، لكننا نحاول أن نستقرأها استقراء منطقي. لماذا بعد المنصوبات أكثر؟ المرفوعات أقل؟ أو لماذا جعل حركة الرفع لما هو أقل؟ لماذا يعني تعال على الأفعال أكاد كلها فتحة، أليس كذلك؟ في الفعل الماضي. طيب ستجد أنه فعل أكثر الأفعال، ثم يأتي بعده فعل من حيث النسبة في العدد، ثم يأتي بعده فعل في الأقل، ثم أفعل، ثم أفعل. أقل الأفعال الرباعي المجرد، ثم يأتي في القلة فعل، حركة الضم لأنها ثقيلة، ثم يأتي بعده في الكثرة فعل، ثم يأتي في الكثرة فعل، فتجد أن الفتحات هي الأكثر لأنها هي الحركة الأخف على أو في النطق. الآن أين تقع المجرورات في هذا الباب؟ إذا قلنا أرفع العمدة وانصب الفضة، نعم.
هي إذا وقعت الفضة بعد حرف جار أو مضاف، إذا جاءت بعد حرف جار أو مضاف
طيب.
تأتي مجرورة.
طيب.
شوف تنزل تكون مع الفضة، هي مثل يعني المجرور مثل المنصوب يعني مفعول به، نقع على الفعل.
طيب. إذا المجرور كل ما هو مجرور بحرف جر أصلي فهو مفعول به في المعنى. كل مجرور بحرف جر أصلي هو مفعول به في المعنى. مثلا في قوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. سفه يتعدى بمن، سفه من نفسه، سفه من نفسه. فلما حذف حرف الجر مصر هو عاد إلى أصله، عاد إلى أصله أنه مفعول به في المعنى. حقيقة بالنسبة للمضاف إليه هو على معنى أحد أمرين، إما على معنى لي، على معنى لي زي مفتاح الباب، مفتاح للباب، مفتاح للباب، أو على معنى من إذا تعذرت اللام، كان تقول خاتم ذهب أي خاتم من ذهب. إذا هو العرب في الأصل هو خاتم من ذهب، يعني مبتدأ وخبر، ما فيش فعل أصلا، لا يوجد فعل أصلا حتى نقدر أنه مفعول، واضح؟ إذا نقول في المضاف إليه مجرور، لماذا هذا المضاف إليه مجرور؟ لماذا لا نقدر أن كيف نقدره مفعولا؟ نقول كيف نقدره مفعولا ولا يوجد في الجملة فعل أصلا؟ فعندما تقول مفتاح الدار فالتقدير كيف نعرف المضاف؟ كيف نقدره؟ نقول أصلها مفتاح للباب. فإن تعذر أن نضيف إليه حرف لي لو حرف الجر كان نقول ما نقول خاتم لذهب، إنما نضيف من ذهب لبيان جنسه. إذا هنا لا نقول إنه هذا إنما هو في محل كأنه مبتدأ وخبر، ونحن نعلم أن المضاف والمضاف إليه في المعنى يعاملان كقطعة واحدة. عندما تقول سيف علي باتر، سيف مضاف مبتدأ وهو مضاف صح؟ قل علي مضاف إليه باتر. لو قلت الآن نحن أعربنا إعراب ألفاظ، نظرنا إلى اللفظ. طب لو نظرنا إلى المعنى، هل الخبر باتر لسيف فقط أم هو لعلي فقط أم لسيف علي؟ إذن نحن أخبرنا عن سيف علي في المعنى، لذلك الموضوع الذي نخبر عنه هنا هو سيف علي وليس سيف فقط. لكن في الصناعة اللفظية، في الصناعة اللفظية نقول سيف مبتدأ وهو مضاف وعلي مضاف إليه. ما بقدر أقول سيف علي مبتدأ في الصناعة اللفظية، لا أستطيع أن أقول ذلك. لكننا في المضاف لابد أن نتعامل مع المضاف والمضاف إليه على أنهما قطعة واحدة وليس قطعتين. مثل عبد الله رجل صالح، عبد الله رجل صالح. هل رجل صالح خبر عن الله؟ هل هي خبر عن عبد بدون الله؟ عبد هي عن عبد فقط ولا معها الله؟ إذن هما قطعة واحدة. إذن المضاف والمضاف إليه قطعة واحدة في المعنى، وليس هذا عبد الله مكون من شيئين، عبد والله، وليس سيف علي مكون من شيئين، هو شيء واحد. لسنا أمام شيئين حتى نقول إن هذا خبر عن الأول فقط، نحن أمام شيء واحد هو سيف علي. واضح؟ إذا في حالنا في التعامل مع الإضافة أنها قطعة واحدة، ومن ثم إن وقع فعل على مفعول فإنما يقع على الجزء الأول. كان أقول رأيت عبد الله، رأيت عبد الله، فمن ثم لم يقع الفعل على المضاف إليه لفظا، إنما وقع على الأول، نصبنا الأول وبقي الآخر مجرورا على تقدير حرف الجر لي، أي عبد لله. واضح؟ إذن حتى في علامات الإعراب أحيانا نجد أن علامة الجر والنصب واحدة، كما هو الحال بجمع المذكر السالم في المثنى، في المؤنث السالم اجتمعت حركة النصب والجر في الكسرة في المؤنث السالم، وفي المثنى الياء، رأيت الولدين مررت بالولدين، فالعلامة واحدة، العلامة واحدة، والمذكر السالم العلامة واحدة، الممنوع من الصرف مجرور بالفتحة ومنصوب. على كل حال هو سيأتي كل في موضعه، ولكن إنما هي إعطاء إطلالة مشرفة على علم الإعراب، أن علم الإعراب هو عبارة عن هذين الجزئين اللذين نعمل فيهما، العمد والفضلات. أما المبنيات فهما يعني أو فهي تلزم حركة واحدة في جميع ظروفها كحيث وإذ وما إلى ذلك، أما جل جهدنا سيكون في المعربة وما يتعلق بحركة الآخر في الأصل، وإن كان هناك حركات إعراب أخرى. نعم، هذا الاستفسار مثال على ما قلناه في المعنى، أهمية المعنى في علم الإعراب وما تعطيه الجملة العربية في تعدد تراكيبها من معان مختلفة. مثل لو قلت الذي يقف له جائزة مثلا، فربما أحدهم يظن أن من يقف فإن جزاءه أنه له جائزة، وربما أحدهم يتساءل قال من الذي أخذ الجائزة بالأمس، وصار تساؤل في القاعة من الذي أخذ الجائزة بالأمس، فقلت أنا الذي يقف له جائزة فيقف أحد الطلاب، أليس هنا الكلام محتملا؟ كيف أقطع هذا الاحتمال؟ فأقول
الذي وقف يقف
فله جائزة، إذا إضافة هذا الحرف قطع هذا الاحتمال، وهذا هو يعني التعدد في الأساليب أو أساليب الكلمة العربية، من حيث أن تعدد التركيب ليس اعتباطا لكل تركيب معناه المختلف والدقيق أو الذي لا يشاركه فيه غيره. مثلا إحنا قلنا أن الجملة العربية تتكون من مسند ومسند إليه. المسند إليه هو اسم دائم، المسند إليه هو اسم دائما. القاعة ممتلئة،
اسم دائما،
دائما المسند إليه لابد أن يكون اسما. القاعة ممتلئة، إذن الاسم هنا مسند إليه. جاء زيد، أين المسند إليه؟ زيد. أين المسند؟ جاء. إذن المسند قد يكون اسما وقد يكون فعلا، أما المسند إليه لابد أن يكون اسما، لابد أن يكون اسما. والفرق بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية واضح. فرق بين محمد ناجح ومحمد نجح، أو نجح محمد، فرق بينهما. الجملة الاسمية تدل على الثبوت، محمد ناجح يدل على ثبوت النجاح لمحمد، محمد نجح يدل على الحدث. الجملة الفعلية تدل على إيه؟ على الحدث. نجح محمد أو محمد، طبعا إحنا إذا قلنا نجح محمد هي الجملة الفعلية، أما إذا محمد نجح فهي جملة اسمية. واضح؟ لأن الفاعل لا يجوز أن يتقدم على الفعل، فإذا قلنا نجح محمد فقد اتجهت إرادتنا إلى إثبات الحدث. فلو أنك على سبيل المثال قلت لأحدهم هل تنجح في الثانوية العامة هذا العام؟ ولم تجري الامتحانات بعد، هل يستطيع أن يقول لك نجحت؟ لا يعني. لكن لو قال لك أنا ناجح، أنا ناجح، لأنه لا يعبر عن الحدث إنما يعبر عن ثبوت أنه سينجح لا محالة. هنا تتضح الفروق بين الجملة الفعلية والجملة الاسمية، فأنت تفرق بين نجحت ومحمد ناجح. هذه التركيب وهذا التعدد هو الذي يثري المعنى. إذا نجحت تختلف عن أنا ناجح من حيث المعنى. قبل الامتحانات يجوز له أن يقول لك أنا ناجح، لكنه لو قال لك نجحت فقد كذب عليك، لأن عبارة أنا ناجح تدل على الثبوت وتلك تدل على الحدث، والحدث لم يحدث بعد، الحدث لم يحدث بعد.
مرة ثانية والله دكتور، المسند والمسند إليه،
المسند والمسند إليه، المسند إليه لابد أن يكون اسما أبدا، إما أن يكون فاعل أو أن يكون مبتدأ أحدهما، إما أن يكون فاعلا وإما أن يكون مبتدأ. أما المسند فيجوز أن يكون فعلا ويجوز أن يكون اسما. فتقول محمد نجح، المسند هنا فعل، محمد ناجح هنا المسند اسم، لكن في جميع الأحوال المسند إليه لا يكون إلا اسما، لا يكون إلا اسما. إذا عندنا المسند والمسند إليه هما تركيب الجملة العربية، وقد يكون المسند فعلا وقد يكون اسما، ولكنه في جميع الأحوال لا يكون المسند إليه إلا اسما ولا يتخلف عن ذلك. حد له استفسار حتى الآن؟ طيب
نقول جاء زيد كن مسند إليه.
نعم
جاء زيد،
جاء زيد، زيد مسند إليه. نعم
الاسم
همزة وصل الاسم بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. همزة وصل همزة وصل نعم. وهمزة الوصل أصلا في العربية جاء بها من أجل الابتداء بالساكن لتسويغ الابتداء بالساكن. وكما قال أحد العلماء عندما ذهب إلى بلد لا يعرفه فيها أحد وجلس في مجلس لا يدري عنه الناس قال كأني في المحافل واو عمرو وهمز الوصل في درج الكلام ما له قيمة لأن كأني في المحافل واو عمرو وهمز الوصل في درج الكلام همز الوصل في درج الكلام لا قيمة له إنما تبرز قيمته في الابتداء فقط. واضح؟ أما عمر أصلا العرب وضعوها للتفريق بينها وبين عمر وضعوها في التفريق بينها وبين عمر فتقول مررت بعمر تحط واو ولا بدون واو موجودة. طب جاء عمر موجودة. طب رأيت عمرا تحذف الواو شو نحط بدالها؟ طب لماذا هذا ال ثقل؟ اها ايوه هم وضعوا التفريق بين عمرو وعمر الواو فعمر لا مررت بعمر ممنوع من الصرف فاحتجنا الى الواو للتمييز. رأيت عمر لا تحتاج إلى ألف واضح فاحتجنا إلى التمييز لكن في حالة النصب لسنا بحاجة إلى التمييز بين عمر وعمر لأن هذه ممنوعة من الصرف ما بتجيها الألف أصلا واضح. فلذلك لم نحتاج إلى العلامة التي فرقنا بسببها بين هذه وتلك. هذه أنا أراها مقدمة يمكن أن تكون معقولة ونحن يعني في مجال الدرس سنسعى قدر الإمكان أن نركز على المعنى ولأن التراكيب لا قيمة لها إذا لم يكن لها معاني مختلفة لابد أن يكون هناك دخول إلى علم النحو ليس دخولا لفظيا إنما لابد أن يكون الدخول معنويا بمعنى أننا نتكلم في الألفاظ كقوالب للمعاني أن الألفاظ هي قوالب المعاني. يمكن أن نبدأ ولا في قضية مهمة. طيب نبدأ الشيخ حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالك صليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معطي
ألفية ابن
فائقة ألفية ابن معطي وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة.
نعم هذه المقدمة التي استهل بها ابن مالك ألفيته وقد سماها بالألفية وهي أحيانا تسمى بالخلاصة فسميت بالألفية نظرا لأنه قال وأستعين الله في ألفية. ثم طبعا لما قال ابن مالك ذكر ابن معطي وهو لم يسبق ابن مالك بكثير فقيل كما ورد هو طبعا ذكر في الكتاب أن ألفيته ستفوق ألفية ابن معطي ثم قيل إنه قد رأى ابن معطي في المنام عندما قال هذه الكلمة فقال له ابن معطي لما قال فائقة ألفية ابن معطي فأكمل ابن معطي العجز قال وحي غلب ألف ميت يعني أنت حي تغلب ألف ميت. فقال بعد ذلك وهو بسبق حائز تفضيل مستوجب ثنائي الجميلة، يعني أنه بسبقه في تألفيته قد له قد حصل على سبق وعلى إبداع في مجال الدراسة. فأصلا العلماء لم يعرفوا ابن معطي إلا من خلال ما قاله ابن مالك. أما الخلاصة طبعا هي سميت بالخلاصة لأنها أخذت من الكافية، وهو سماها في نهاية الألفية بالخلاصة، فقال بعضهم يعبر عنها بالخلاصة بعضهم يعبر عنها بالألفية، أما الكافية فهي أشمل وأوسع. نعم، لا نريد أن نطيل في المقدمة، سندخل في الموضوع مباشرة وهو الكلام وما يتألف منه. من يقرأ الكلام وما يتألف منه؟ بس القراءة بصوت عالي. معك الكتاب يا سيدي؟ نعم، تفضل اقرأ. اقرأ من عند الكلام وما يتألف منه. واسم حرف الكلم، وكلمة لا وكلمة شركة وكلمة وكلمة اضبطوها وكلمة بها كلام قد يؤم، وهي سماعية. حتى قول شركة أفصح من شركة، قول شركة أفصح لأنها مسموعة، شركة وكلمة. لما قال في قوله كلامنا يقصد كلام النحاة، يقصد به كلام النحاة، لأن الكلام له كل يعرفه بحسب قصده من الموضوع. فنجد مثلا الصحابي عند المحدثين في تعريفه غير الصحابي عند الأصوليين، لأن محل عناية المحدثين بالصحابي على أنه راو، وربما يحدث ذلك بلحظة. أما عند الأصوليين فنجد أنه وهو طول الصحبة. إذن عندما يعرفونه بحسب مقاصدهم، بحسب مقاصدهم. فتجد الكلام عند اللغويين مثلا اسم لكل ما يتكلم به سواء كان مفيدا أم غير مفيد، هذا يعتبرونه كلاما. لكن النحاة لا يعتبرون هذا كلاما، لأن موضوع النحو أنه الكلام المفيد، فإذا لم يكن مفيدا فليس محلا لبحثهم ولا لدراستهم. فعندما قال كلامنا أي يقصد بذلك الكلام عند النحاة، لفظ مفيد. لو قلت إذا جاء زيد لفظ لكنه ليس مفيدا، واضح؟ لما قال لفظ اشتمل على إذا جاء زيد، لكن قال مفيد لابد إذا جاء زيد أكرمه، إذن هو اللفظ المفيد. وضرب لذلك بمثال كاستقم التي هي فعل وفاعل، فعل وفاعل، ثم قال واسم وفعل ثم حرف الكلم. أي أن أقسام الكلمة ثلاثة أقسام: الفعل والحرف والاسم. الفعل يدل على حدث، الاسم يدل على ذات، أما الحرف فهو يدل على معنى في غيره، لا ليس له معنى في ذاته. لم، لن، و، في، على، إن لا تدل على معاني في ذاتها، إنما تدل على المعاني في غيرها. فحرف الجر في يدل على الظرفية في الغير، واضح؟ إذن ما لا يوجد له معنى في ذاته ويدل على معنى في غيره فهو الحرف، ما له معنى يدل على ذات فهو الاسم. فهو الاسم زيد اسم، نعم، يدل على حدث، على حدث، قد يكون الحدث ماضيا، قد يكون الحدث حاضرا، قد يكون الحدث مستقبلا. إذن الفعل يدل على أمرين، يدل على معنى متصلا بالزمن، لابد أن يكون متصلا بالزمن. فضرب دلت على أمرين، دلت على حدث الضرب وعلى أنه في زمن ماضي. زيد يشرب ماءه، يشرب يدل على أمرين، يدل على فعل الشرب وعلى أنه الآن. اكتب درسك تدل على أمرين، تدل على معنى الذي هو الكتابة وعلى أنه مستقبل. إذن الفعل يدل على معنى مقترن بالزمن، هذا الفعل. أما الاسم فهو يدل على معنى شيء في ذاته، لن تقول المدرسة مجرد ما لها علاقة بالزمان. يدل إذا الاسم ما دل على معنى من غير زمان، فتقول المدرسة ليست متصلة بالزمان، الكتاب لا علاقة له بالزمان، الجامعة لا علاقة لها من حيث الجامعة. إذا يدل على ذات، يدل على ذات. إذن ما دل على ذات مشخصة هو مجردة عن الزمن. أما الحرف فإنما يدل على معنى في غيره ولا يدل على معنى في نفسه. فالحرف فيه يدل على معنى ظرفية، لكن هذه الظرفية لابد أن تكون في الغير، كانت تكون في الدار، في المطار، في الجامعة، في السيارة. إذن الحرف يدل على معنى في غيره. طيب الآن نحن في الأسماء العربية ما بين لفظ مستعمل ولفظ مهمل. المستعمل مثل زيد مستعمل، لكن هناك ما هو مهمل، بمعنى المهمل الذي لم يستعمله العرب ابتداء. فافترضوا أن العرب في كلمة زيد مثلا حرف الزاي وحرف الياء وحرف الدال، شكلوا منها زيد مثلا، لكنهم لم يشكلوا منها ديز. ديز لا يوجد، فإذا قالوا هذا مهمل. إذا المهمل ما لم يستعمله العرب في كلامهم ابتداء، وهذا فرق بينه وبين الممات الذي ترك استخدم ثم هجر بعدم الاستعمال، ثم هجر بعدم الاستعمال. ديز لا، الممات كثير من التي لم يعد لها استعمال، لا سيما لو جئت إلى الأشعار الجاهلية الآن أميتت لم يعد لها استعمال، لكن تعال على بعض الكلمات العربية حتى في عهد الجاهلية لم يعد لها استعمال، وجدت منثورة ولكن لا يوجد لها استخدام لا في أشعار العرب ولا في رواياتهم، وإن كانت قد وجدت في السابق مستعملة. هذا هو الممت. طيب إذن لما قال واسم وفعل ثم حرف الكلم، الكلم طبعا بالنسبة للنحاة قلنا أنه ما يحسن السكوت عليه، ما يحسن السكوت عليه. واحده كلمة، أي مفرده واحده كلمة. قال والقول عم، أي القول أعم من الكلام المفيد عند النحاة. طبعا عندما قال والقول عم، إما أن تعتبر عم فعل، أي أكثر، أي عم هذه الأجناس المتقدمة، أي أو هو أعم، أعم أو هو أعم، ولكن حذفت الهمزة لكثرة الاستعمال. عندما نقول فلان خير من فلان أصلها أفعل التفضيل، أنه أخير، وكذلك الشر، فلان شر من فلان، أي أشر، ولكن لكثرة الاستعمال حذفت الهمزة، وكذلك عم وأعم هنا. ثم قال وكلمة بها كلام قد يؤم. ماذا يقصد وكلمة بها كلام قد يؤم؟ قد تعطي يعني خطبة طويلة جدا قد تصفها بأنها كلمة، هذه كلمة فلان، وربما استمرت نصف ساعة أو ساعة. إذن هذا معنى قصده، أنه وكلمة بها كلام قد يؤم، أي قد يقصد، قد يقصد. والحديث الصحيح: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. إذن سبحان الله ليست كلمة واحدة، ونقول كلمة التوحيد أو كلمة الإخلاص: لا إله إلا الله محمد رسول الله. طيب، إذن الاسم ما دل على معنى في نفسه مجردا عن الزمان، الفعل ما دل على معنى في نفسه مقترنا بالزمان، الحرف ما دل على معنى في غيره. طيب الصفة: هذا هو الاسم. الصفة حدث، لما نقول كريم، كريم حدث، مررت برجل كريم، ما مختصة بالاسم؟ آه، هل توجد استقلالا دون ذات؟ إذن ما الفرق بين الصفة والاسم؟ هي تابع للاسم. طب هل يعني أنها تابع، يعني لما توابع معروفة مثل البدل، مررت بزيد أخيك مثلا، أخيك تابع لكن أخي الأخ مستقل في ذاته. طيب، الصفة لا تستقل بنفسها، لا توجد بذاتها، لابد أن تكون متصلة مع الذات أو مع الاسم. فتقول مررت برجل كريم، ما في كريم مجرد، لابد أن يكون متصلا بذات، لابد أن يكون متصلا بذات. طب إذن المصدر، ماذا نقول في المصدر؟ الضرب هل هو اسم ولا فعل؟ المصدر اسم. طيب الضرب يدل على حدث أم لا؟ يدل على حدث ولا على ذات؟ طيب إذن هو ليس ذات، ليس ذاتا. إذن قلنا الاسم ذات، أليس كذلك؟ طيب قلنا الاسم هو ذات، المدرسة، الكتاب، الجامعة. طيب الضرب ليس ذاتا، لماذا سميتموه اسما؟ طيب غير مقترن بزمن. طيب احنا في التعريف بنيجي بنطبق على التعريف على المعرف، بنقول الاسم ذات مجردة عن الزمان. طيب المصدر إذا قلنا الاسم يدل على ذات، هل الضرب ذات ولا معنى؟ معنى، لكن مجرد عن الزمن، أليس كذلك؟ طيب إذن ليس ذاتا كما هو وصفناه في حد الاسم. إذن هو معنى، الأفعال كلها معاني متجددة، يكتب، يدرس، ليست ذواتا، ليست ذواتا. فلذلك هو لما عرفه ابن مالك قال المصدر اسم ما سوى، ايش اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن. لما قال انه بده يعرف المصدر اخرج لك بعض قيود الاسم. المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن، إن المصدر يدل على حدث ولا يدل على زمن، الفعل يدل على حدث وزمن. فهو قال المصدر اسم ما سوى الزمان من، يعني الفعل له مدلولان، مدلول حدث ومدلول زمن. قال لك المصدر أخرج مدلول الزمن من الفعل، من الفعل يبقى الحدث فقط. وجاز أن تكون اسما لجواز الإسناد إليها، تقول الكتابة عمل مفيد، طالما جاز الإسناد إليها فهي اسم. وقلنا إن المسند إليه لا يكون إلا اسما، فلما جاز الإسناد إليه اللي هو المصدر اعتبرناه من الأسماء. ولما تكلم، لذلك أحيانا عندما نتكلم عن المصدر ومعنى المصدر سنجد أن المصدر أحيانا يأخذ مفعول، أليس كذلك؟ المصدر يأخذ مفعولا أم لا؟ إذن هو يقوم بعمل الفعل. لماذا قام بعمل الفعل؟ لأن فيه معنى الحدث، لأن فيه معنى الحدث. فتقول ضربك الطفل غير المميز حرام، إذن أضفت هنا إلى مفعوله، أضفته إلى مفعوله. فلذلك ستجد أن المصدر عندما يأخذ مفعولا إنما لمعنى الحدث الذي فيه، الذي يشارك الفعل بمعنى. وكذلك اسم الفاعل، وكذلك اسم الفاعل، فاسم الفاعل يتضمن الحدث، لذلك جاز أن ينصب المفعول. وفي قوله تعالى وكلبهم باسط ذراعيه، هنا اسم فاعل ليس فعلا لكنه أخذ مفعولا، هذه صفات تشبه الفعل. لذلك لما قال باسط ذراعيه، ذراعيه مفعول به باسط، لو سألت أين الفعل لم يسأل. إذن هنا نقول كذلك اسم المفعول يتضمن الفعل، الصفة المشبهة تتضمن الفعل، لذلك يأخذ الفعل.
باسط اسم فاعل،
هو من حيث الصرف اسم فاعل. في قضية لابد أن نفرق بين أمرين، نحو الصرف. صدق، لما أقول اسم فاعل في الصرف لا يعني أنه فاعل في النحو، مثل لو قلت الكاتب هذا اسم فاعل، لكن رأيت الكاتبة مفعول به، إذن اسم فاعل هي تعبير صرفي لا محل له هنا، لا محل له في الإعراب. فتقول رأيت الكاتبة، الكاتبة هنا مفعول به. فلذلك لما قال باسط ذراعيه بالوسيط قال إنه هنا أخذ مفعولا لأنه يتضمن معنى الفعل كالمصدر، فالمصدر يتضمن معنى الفعل. وهنا قضية الأصولية، لما قال عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، السارق هنا وصف، لا يجوز الشخص أن يوصف به إلا إذا قام به المصدر الذي هو السرقة، الذي هو إيه؟ السرقة. لذلك ارتبط الحكم بالسرقة من حيث القطع، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فهنا متضمن لمعنى الفعل أنه سرق، أي الذي سرق. ما معنى السارق؟ الذي سرق. لما أحدهم قال أنا ها؟
إيش نقول عنه هنا؟
لا هنا مبتدأ اسمه، والسارق والسارقة فاقطعوا، مبتدأ. لو أنه جاء أنت كنت قاضيا وجاءك أحدهم وقال أنا قاتل زيدا، واحد جاءك وقال أنا قاتل زيد، أيهما تعاقب؟
قاتل زيد.
تقاتل زيد تعاقبه، لماذا؟
لأنه قاتل زيد قتله في الماضي، أما قاتل
قاتل زيدا أي معنى قاتل سيقتل، متضمن لمعنى الحدث. هنا وصف أنا قاتل لزيد، واضح الفرق بينهما؟ طيب عندما تقول جاء زيد ومحمدا وجاء زيد ومحمد، لما قال جاء زيد ومحمدا
مع محمد
مع بعض، طب جاء زيد ومحمد لا هنا ما في ترتيب، هنا جاء إثبات الحدث للاثنين، إثبات الحدث للاثنين، هذا جاء وذاك جاء، أيهما أولا أو جاء قبلا لا يعنينا، المهم مجيئهما. لكن إذا كنا في سباق تقول جاء زيد فمحمد، تعقيب. إذا كان بينهما مسافة تقول جاء زيد ثم. طيب إذا جاءوا مع بعض جاء زيد ومحمدا ومحمدا، هذا وأنا أقصد العطف كله بالواو، واضح؟ ومحمدا واو المعية
ومحمدا،
نعم جاء زيد ومحمدا.
ومحمدا ماذا تكون؟
فاعل جاء العطف، هاي مفعول معه. إذا تجد أننا في هذه التراكيب قد غطينا الأزمنة جميعا وغطينا المعاني كلها. جاء زيد فمحمد، جاء زيد ثم محمد، هذا الأسبق وذاك على التراخي، ثم جاء زيد ومحمد مع بعض. ثم إذا لم يكن السامع معنيا بأيهما أتى أول، المهم أن يحضر كلاهما الامتحان، مثلا جاء زيد ومحمد.
ليش محمد منصوبة؟
مفعول معه يا سيدي، وسيأتيك في المفاعيل إن شاء الله، سيأتيك في المفاعيل. طيب إذن أظن هذا واضح، في استفسار على ما مضى بالنسبة للذات، الفعل، الحرف من حيث المعنى والمصدر أنه يؤدي معنى الفعل، واضح، واسم الفاعل يؤدي معنى الفعل، وهذا كله سيأتي إن شاء الله تعالى. الضرب اسم، لذلك جاز الاسناد اليه، فتقولي الضرب ممنوع.
طبعا هذا
تدل على معنى السؤال اللي انت سألت. إيه؟ التساؤل انه هنا صار تغير بالاعتبار، في شيء اسمه التغير بالذات وشيء اسمه التغير بالاعتبار. التغير بالذات انه هذا ذات مختلف عن ذات الاخر، الاسم مختلف عن الفعل بذاته، الحرف كذلك، المصدر يأخذ من هذا ويأخذ من ذاك. فإذا اعتبرته مستقل بدك تعتبره إما شخصية جديدة لحالها مستقلة كأسماء الأفعال، جاء العلماء على أسماء الأفعال، بعضهم قال هي أسماء نظرا لشبهها بالأسماء، بعضهم قال لا هي أفعال لأنها تدل على الحدث، بعضهم قال لا هي أسماء لأنها لا تتصرف تصرف الأفعال، هيهات لا يتصرف تصرف الأفعال، فقالوا هي أسماء، هؤلاء قالوا هي أفعال. ثم بعد ذلك بعضهم قال جزء مستقل، قال جزء مستقل، فهنا نظر بوجه شبه هنا ونظر بوجه شبه هنا. ففي هذه الحالة نحن بين أمرين، إما أن نجعله جزء مستقل وهذا ليس يعني عليه عمل النحاة، وإما أن نجعله من الأسماء في حال يأخذ عمل الفعل في حال ويأخذ عمل الاسم في حال، فهو مبتدأ الضرب ممنوع يدل على معنى وهو اسم، ولذلك جاز الإسناد إليه، فما جاز الإسناد إليه يجوز أن يكون اسما، وبل لابد أن يكون اسما. لكن إذا قلنا إنه حدث وأخذنا معنى الحدث فنحن نتكلم مثل كلمة كريم، فهي تدل على معنى ولا تدل على ذات، وهي اسم، وهي اسم. وهذا كثير، يعني عندما صنف النحاة والفقهاء صنفوا أشياء كانت واضحة التصنيف، ثم جاءوا إلى بعض العناوين بعضهم ألحقها بهذا لشبهه بها، كما هو الحال مثلا في اسم الأفعال، في أسماء الأفعال بعضهم وجد فيها صفات الأسماء ألحقها بها، وبعضهم وجد فيها صفات الأفعال من حيث الدلالة على الحدث مع الزمن فألحقه بها، بعضهم قال هي أسماء أفعال تدخل على الجماعة اللي هنا وتدخل على الجماعة اللي هناك، والقضية قضية اصطلاحية ليست لا يترتب عليها كبير فائدة. اللهم هي قضية تصنيف. نعم ماله طبعا، لأنه هو متأثر بالعوامل، متأثر بالعوامل. يعني إذا قلت الضرب ممنوع مبتدأ لابد أن يكون مبتدأ مرفوعا. طيب منعت وزارة التربية والتعليم الضرب في المدارس، صار مفعولا، واضح؟ تباحثنا في ضرب الطلاب، صار مجرورا. إذن هو متأثر بالعوامل، وهذا شأن الأسماء، شأن الأسماء أنها هي تتأثر بالعوامل وأنها تتغير إعرابا وحركة بحسب العامل. أما الأفعال فهي لا تتغير، فهي لا تتغير لأنها هي العامل، هي العامل، ضرب هو العامل لا يتغير. واضح؟ في سؤال آخر؟ لا، وكلمة بها كلام قد يؤم، أي تطلق على الكلام الكثير كلمة. لا لا يقصد ذلك، لا لا يقصد ذلك، لأن رهط كلمة واحدة وإن دلت على مجموع، لكن هو يقول لك وكلمة بها كلام قد يؤم، أي قد تطلق في تعبيرك وقصدك على الكلام الكثير كلمة. وهذا كالمثال الذي ضربناه، فلان ألقى كلمة في الحضور، ولم يلقي كلمة واحدة إنما ألقى مجموعة من الكلام، ولكننا وضربنا المثال كلمتان خفيفتان. وكذلك كلمة الإخلاص لا إله إلا الله. نعم. القول أعم، القول أعم من الكلم. يعني نعم، يعني مثلا تقول زيد قول، زيد قول، لكنه ليس كلاما بعرف النحاة، ما له زيد، ما حدث له، واضح؟ فهنا في قصده الأول عندما قال واحده كلمة والقول عام، أي أعم من الكلام. إن جاء زيد قول، لكنه ليس كلاما في عرف النحاة يحسن الوقوف عليه.
الكلام نفس الكلام.
نعم، الكلام هو الكلام نفسه، وهذا جمع مختلف عن ذاك الجمع، ولكن كلاهما جمع. لعم القول، والقول عم، يعني أعم من الكلام. يعني إيش عم؟ يعني له أفراد كثيرين أكثر من، يعني الكلام يعد قولا، لكن هل كل قول كلام؟
لا.
لكن هل كل كلام قول؟
لا.
صح. إذن هل كل رسول النبي؟ صحيح، لكن ليس كل نبي.
يعني الكلام هو من الكلام عام من الأقوال، أكثر أفراد.
لا لا هو لا لا، تقدر تقولي إنه العلاقة بين القول والكلام عموم وخصوص مطلق. يعني إنه الكلام دائرة، القول دائرة كبرى، القول دائرة كبرى، والكلام دائرة صغرى في داخل الدائرة الكبرى، لأن كل كلام قول وليس كل قول كلام. هذا معنى والقول عم، أي القول أعم من الكلام، لأنه قال في البداية كلامنا لفظ مفيد كاستقب، واسم وفعل ثم حرف الكلم. إذن القول أعم من الكلام، وهذا هو العموم والخصوص المطلق، أنهما يشتركان في دائرة الصغرى، يشتركان في الدائرة الصغرى من حيث إن الكلام قول، والقول في الدائرة الصغرى هو كلام، ولكن ينفرد القول بأشياء أخرى لا ينفرد معه فيها الكلام، ولا ينفرد الكلام بشيء آخر غير القول. هذا هو اللي هو الدائرة الصغرى داخل الدائرة الكبرى. ننتقل إلى العلامات. من يقرأ البيتين أو البيت؟ صوت عالي. تخلوا القراءة على الطلاب، نريح الأخوات من القراءة بس بصوت عالي. تفضل.
الجر والتنوين والنداء وال ومسند الاسم تمييز حصل.
نعم، بالجر والتنوين والنداء وال ومسند للاسم تمييز حصل. يعني كيف تميز الأسماء من غيرها؟ أعطاك الآن كيف نميز الأسماء. قال بالجر، الجر من خصائص الأسماء، لا يوجد فعل مجرور، لا يوجد فعل مجرور، إذن الجر من خصائص الأسماء، والتنوين كذلك من خصائص الأسماء. التنوين الذي هو التنوين التمكين، الذي هو التنوين التمكين، أما أحيانا في عندنا شيء اسمه تنوين عوض، وتنوين الترنم، وتنوين المقابلة. بس تنوين المقابلة هذا موجود في الأسماء يا سيدي، اللي هو مسلمات، هذا يعني حتى من باب العدالة بين الرجال والنساء، الرجال يوم النون في جمع المذكر السالم، مسلمون، معلمون. وحتى ما تغضب النساء حطينا لهم برضو تنوين في مسلمات، هذا اسمه تنوين ليه؟ المقابلة، تنوين المقابلة. المقصود في التنوين هنا التنوين الذي يلحق الأسماء المتمكنة، الأسماء المتمكنة، وسيأتينا توضيحه ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى، لأن هناك بعض الأفعال ربما يلحقها التنوين لكن اسمه تنوين التذكير، تنوين التنكير كقولهم صهن ومهن، هذا لحق على ما يدل على، ولكن هنا التنوين ليس تنوين التمكين، إنما هو تنوين التنكير يدل على التنكير. صهن أي أسكت عن كل كلام، هذا معنى
لنسف عن،
لا هذه نون التوكيد لنسف عن، لكن نون التوكيد كتبت بالألف، وقد كتبت نون التوكيد بالألف في موضعين في القرآن، ما هما؟ ويكون من الصرف. نعم. إذن هي نون التوكيد كتبت في موضعين، لنسف عن ولا يكون. نعم. إذن الجر والتنوين والنداء من علامة الأسماء أنها تصلح للمنادى، تصلح للمنادى، أنك تنادي عليه وأن تجعله منادى. ودخول ال، ودخول ال عليه، فإذا صلح لهذه العلامات فإنه يكون اسما. وكذلك المسند، وهو ما قلنا عنه أن يكون مسندا إليه، فإذا صلح أن يسند إليه فهو اسم، أن يسند إليه، زيد كاتب، زيد يشرب، صلح أن يسند إليه، صلح أن يسند إليه. طيب لما أنا أقول قال صلى الله عليه وسلم، شو هاي؟ قال صلى الله عليه وسلم، أعرب صلى الله عليه وسلم، مش إحنا نقول من خصائص الأسماء أنها يسند إليها، أي قال أسندتها إلى صلى وهي فعل. طيب في قول العرب في الجاهلية عن المرأة ما هي بنعم الولد؟ بنعمة، دخلت الباء على نعمة.
شو هالباء قدر الله؟
ليس بنعمة
الولد. نصرها بكاء وبرها سرقة. يعني نصرها إذا بدأت تنتصر لأبيها بتبكي، وإذا أرادت أن تحسن إلى أبيها تسرق من مال زوجها. هذا قول الأعرابي، إحنا لسنا نتبناه. يعني ما هي بنعمة الولد؟
أها. الباء هنا ليست حرج الأصلي،
بغض النظر لسنا بقوله نحن عندما قلنا حد الاسم أن يدخل عليه حرف الجر لم نقصد أن يكون زائداً أو أصلاً.
نعم، هذه لهجة استدل بها بعض النحاة على أن نعمة اسم.
طيب نعمة ما هي تدل على معنى، بمعنى حسنة ومدحة و... قال صلى الله عليه وسلم، هي عادة بيقولوا أنه قال المقول فيه صلى الله عليه وسلم، تقدر شيء من جنس أولى من أن تقدر المحذوف. قال المقول فيه صلى الله عليه وسلم. ما هي بالمقول فيها؟ نعم الولد. واضح؟ إذن ما جاء على خلاف هذا فهو متأول، فهو متأول. قال المقول فيه، قال المقول، قال المقول فيه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ما هي بالمقول فيها، ما هي بالمقول، ما هي بالمقول فيها نعمة الولد. نعم. أني هي؟ طيب قال من يعرف؟ قال، قال فعل فهو الفعل مقدم شيء. طب صلى الله عليه وسلم
في محل
لا محل لها من العرب. ايش محل من العرب؟ جمله معتدله. لكن انت تعرف اول المفردات بعدين تعرف اعراب الجمله. يعني بتقول قال فعل وفاعل، صلى فعل، الله فاعل، عليه جار ومجرور، واضح؟ وسلم حرف عطف، وسلم إلى آخر فعل وفاعل. والجملة المعترضة في محل
لا محل.
هل صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم؟ إذا هي جملة معترضة، معترضة لا محل لها، لأن الرسول ما قال صلى الله عليه وسلم، هي من عندك أنت، واضح؟ ثم تقول الجملة إنما الأعمال بالنيات، فبتعرفها إعراب مفردات إنه والماء والأعمال والآخري، بعدين تعرفها إعراب جملة. شو إعرابها إعراب جملة؟ في محل نصب مقول القول. طيب تقول قال إن ولا قال أن؟ لماذا قال إن؟ ليه؟ ليه إن؟ جمله مبتدا قال ان بعد قال تكسر. لماذا تكسر؟ طب لما اقول الان جمله مبتوره قال محمد ان الله كذا وكذا، قال محمد، العباره هاي كلها شو محل من الاعراب؟ ابتدائي. طب ابتدائي شو معناها يعني؟ لا محل لها. ليش لا محل لها؟ قلت نحن مجتمعون في القاعة، نحن مبتدأ، مجتمعون خبر، والجملة هاي كلها شو مالها؟ لا محل لها. شو يعني لا محل لها من الإعراب؟ لم يسبقها شيء، لم يتسلط عليها، لا يوجد عامل قد تسلط عليها، فلذلك لا محل لها من الإعراب. والجمل المبتدأ لا محل لها من الإعراب لأنها خلية من تسلط العوامل عليها، فهي لا محل. وكذلك الجملة المعترضة. قال إن أقسم أن ولا إن أن إن ولا أن أن ولا إن طيب
إن بعد قال
ها أقسم أن هاي ذوقا ولا قواعديا ذوقا طيب حيث إن ولا حيث أن طب إذ إذ أن متأكدين
أن
وألزم إضافة إلى الجمل حيث وإذ وإن يلون يحتمل إفراده حيث تضاف إلى الجملة على القول المشهور وإذ تضاف إلى الجملة فما بعدها إن حيث إن أقسم إن إذ إن قال إن كتبت له إنك رجل فاضل كتبت له أنك رجل فاضل أيهما صحيح؟ كتبت له إنك رجل فاضل كتبت له أنك رجل فاضل إنك أن
تجوز على وجهين اختلاف المعنى
ليش ما هو اختلاف المعنى هنا؟
أنك رجل فاضل أنك رجل فاضل وهذيك إنك
ما المعيار الذي تجعل فيه إن صحيحة وأن خطأ والعكس كذلك
الاثنين صحيح
طيب لماذا أن صحيحة
أن أنت تخبره أن أنك رجل فاضل
وإذا أخبرته إنك
قال عن شخص آخر إنك رجل فاضل
أها
أنك
رجل فاضل مقدرها بمصدر
أنك أنت.
إذا صلحت أن تقدر بالمصدر المؤول افتح الهمزة إذا لم تصلح جملة ابتدائية اكسرها إذا صلحت للوجهين عليك بالوجهين عليك فلو قلت كتبت له أنك رجل صالح كتابتي له رجل صالح إذا صلحت أن تؤول بالمصدر صلحت أن تؤول بالمصدر فجاز الوجهان طيب في حد الاستفسار حتى الآن على خصائص الأسماء طيب ها كتابتي له رجل صالح علمت أنك مسافر علمت سفرك لا يجوز أن تقول علمت إنك علمت أنك لماذا؟ لأنها تؤول بالمصدر أي علمت سفرك فما صلح أن يؤول بالمصدر تفتح الهمزة وما لم يصلح اكسر الهمزة وذلك في الجمل الابتدائية وما صلح لهذا وذاك عليك بهذا وذاك واضح بالنسبة لي طبعا وكله سيمر وإنما يعني العلم يثير بعضه بعضا كالوحش يثير بعضه بعضا الوحوش تثير بعضها في الفلاوة البرية والعلم كذلك ما بين النحو والفقه والأصول والتفسير كلها علوم واحدة علم مستقل علم واحد ثم ذهب إلى الحديث عن ما يتميز به الفعل من يقرأ البيت التالي متى فعلت صوت عالي يا حسن
متى فعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي
انتهى من الحديث عن ما يميز الاسم من الفعل ثم بدأ بالحديث عن مميزات الأفعال فقال متى فعلت وهذا أسلوب ابن مالك كثيرا بمعنى أنه يأتيك بالمثال ويستغني عن ذكر القواعد متى فعلت أي التاء المتحركة يقصد بها هنا التي هي الفاعل يقصد بذلك تاء الفاعل تاء الفاعل متحركة، تاء التأنيث يعني يريد أن يقول كلاهما صحيح، لأنه يقصد بتاء هنا التاء الفاعلة، وتاء الفاعل متحركة، فعلتي متحركة وهي فاعل، وفعلت متحركة وهي فاعل، وفعلت متحركة وهي فاعل، فيقصد بتاء فعلت أي أتميز بلحوق ضمير المتصل، ضمير الرفع المتصل للمخاطب، فعلتي فعلت فعلت، وكذلك أتت دخول تاء التأنيث تعني أنه فعل، كتبت درست. ونون أقبلن ويفعلي، ونون أقبل ويفعلي اللي هو يقصد بذلك الياء الفاعلة، اكتبي ادرسي، هذا ما يقصده بياء بيفعلي، هنا فاعل، اكتبي ادرسي صحيح فاعل الياء، ها نعم وأتت ويفعلي أتت أي تاء المتحركة، تاء الضمير المتحرك، تتكلم عن أتت تاء التأنيث وهي علامة، هل هي فاعل؟ أتت فاعل؟ أتت التاء هنا علامة التأنيث لا محل لها من الإعراب، لا محل لها من الإعراب، أتت هند، إذا كل تأنيث تاء تأنيث ساكنة لا محل لها من الإعراب، هي علامة فقط تدل على أن الفاعل مؤنث. ويفعلي أي الياء المتصلة في يفعلي وهي الفاعل المخاطب المؤنث، إذا الياء تعرفها فاعل؟
نعم
أكيد. لا اكتبي انت،
ادرسي انت،
اذا الفعل انت، اما الياء فهي علامه على ال لأن فعل يجري، إذن هاي نون التوكيد التي تميز الفعل عن الاسم.
ما يميز الفعل؟ اتصاله بتاء
تاء الفعل متحركة، كتبت كتبت كتبت، كذلك تاء التأنيث، تاء التأنيث كتبت ودرست، وكذلك الياء اتصاله بالياء للمخاطبة، اكتبي ادرسي، وكذلك اتصاله بنون، اذا ما اتصل باحد هذه الحروف فهو فعل، فهو فعل، ما اختص بالاسماء كالنداء والاسناد ودخول حرف الجر وما الى ذلك هذه اسماء، لاننا بعد قليل سناتي للاختبارات، بعض الاشياء ستلتبس علينا، هل هي اسم؟ هل هي فعل؟ هل هي حرف؟ فعندئذ سنختبر، يعني مثلا لو قلنا كم، هل هي اسم؟ ولا فعل؟ ولا حرف؟
حرف،
اسم؟ ما الدليل على ذلك؟ دخول الكم؟
حرف
إذا كانت ايش؟
خبرية
أيوة طيب طب إذا كانت استفهامية يعني هي ممكن تكون هكذا وهكذا، ممكن تكون حرف ممكن تكون اسم.
لا
نعم. طيب ممكن انه احنا نقول على بكم اشتريت هذا؟ انا بدي ارجع لها بقى. اذا استطعت ان اوقن عليها حرف من الاسم صح؟ طب متى اسم ولا حرف؟ متى؟ متى جيت؟ متى بدات المحاضره؟ كيف تميز هذه اسم؟
بالإسناد.
هل متى يسند إليها؟ ممكن يدخل عليها حرف الجر؟
لا.
منذ متى حضرت؟ قبل دخول حرف الجر. إذا نحن عندما نتحدث عن علامات الاسم سنحتاج هذه العلامات. ستأتينا بعض. نعم. قبلتها خلاص مشيتها. إذا قبلت مش معقول تقبل كل العلامات. إذا
قبلت على
صحة الجر. نعم. إذا دخل قطعاً. موقف بالجر والتنوين والنداء وال ومسند للاسم تمييز حصل. إذا هذه ميزات الأسماء. أنه إذا جر. نعم يتضح من الجلاء والوضوح. من الجلاء والوضوح. عندما قال ويفعلي احترز من ياء المتكلم مثل غلامي وكتابي، واضح؟ فهي دخلت على الأسماء. لكن لما قال لك ويفعلي هاي اللي هي الفاعل. أما الياء المتكلم أنا لا أتكلم عنها، كانت تقول كتابي وجامعتي. ممكن واحد يقول لك هاي كتابي دخلت عليها الياء، تقول هذه ليست الياء الفاعل، هذه ليست فاعلا. أنا قصدت لما قال لك ابن مالك ويفعلي أقصد الياء الفاعل. إذن هذه أو التي هي بمعنى الفاعل التي تعربها فاعلا، واضح؟ ليست ياء المتكلم. اتضحت هذه؟ ممكن ننتهي من الحروف اليوم؟ ممكن ننتهي من الحروف. من يقرأ سواهما الحرف؟ قراءة بصوت عالي ومرتفع. من ما قرأ؟ تفضل.
علامات الحرف أنواع الفعل.
لا بدنا نقرأ من عند سواهما الحرف. كهل وفي ولم. سواهما
الحرف كهل وفي ولم، فعل مضارع يلي لم كيشم، ماضي الافعال بالكامل يشم من نون فعل الامر بالامر المهم.
طيب تابع والامر ان لم يكن النون،
والامر ان لم يكن النون محل فيه هو اسم نحو صهو حي هل،
فيه هو اسم نحو صهو حي هل. حي هل هذا اسم فعل بمعنى أقبل. طيب الآن انتهى من الحديث عن مميزات الفعل ومميزات الاسم، وقال لك ما سوى هذا وذاك هو حرف، هو حرف. قال سواهما، ماذا يقصد بقوله سواهما؟ الاسم والفعل. الحرف كهل، هاي قال لك سواهما الحرف كهل. طب هي هل ما هي دخل عليها حرف الجر ك؟ كيف صارت هنا؟ تشبيه دخلت على الاسم. إذن قلنا حرف الجر يختص بالأسماء، هو أثناء تفريقه بين الأسماء والأفعال قال سواهما ثم قال كهل. نعم. طب هاي شو بنقول في الإعراب فيها؟ هيك كلمة مختصرة. بنقول قصد لفظه. قصد لفظه. قصد لفظه، ما قصد معناه، قصد لفظه أي كلمة كذا، أي كلمات لما أقول أعرب ما يأتي في حرف جر، في مبتدأ حرف جر خبر عنه، لكن هي عملت هنا هي أصبح صلحت للابتداء صح؟ صلحت لأن يكون مسندا إليها، لكن هنا بقول قصد لفظه، أنا ما قصدت معنى الحرف فيه، أنا قصدت كلمة فيه، واضح؟ إذن لم يقصد معناها إنما قصد لفظها، لم يقصد معناها إنما قصد لفظها. إذن لما قال سواهما الحرف أي سوى الفعل وسوى الاسم الحرف كهل قصد لفظه، فهل هنا غير مختصة بالأسماء والأفعال، فهي تدخل على الفعل وتدخل على الاسم، فتقول هل سافر علي، وتقول هل علي في الدار. إذن هل هنا غير مختصة، هل هنا غير مختصة بالاسم والفعل، بينما لم تختص بالفعل كهل وفي ولم. فعل مضارع يلي لم كيشم. الآن في حرف يختص بالأسماء، إذا لما قال كهل ذكر اللي هو لا يختص بالاسم أو الفعل، بل يدخل على الاسم ويدخل على الفعل هو هل، ثم ذكر في الحرف في المختص بالأسماء، ثم ذكر الحرف لم المختص بالأفعال. لم إذا دخل ولا يدخل إلا على المضارع ويجرده للماضي يصبح ماضي بحر، واضح؟ تقول لم يأكل خالد، إذن قلبت المضارع إليه الماضي. طيب ما يأكل خالد؟ زي لا نافية. إذن لم هنا تنفي الماضي، تنفي الماضي، لكن إذا بدأ عبر عن الماضي يقول لا يأكل خالد والاستمرار، لكن لم إذن برز لنا الفرق في المعنى بين لم ولا، لم لنفي الماضي، واضح؟ قال وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم، حتى يشم هنا دخل عليها حرف الجر ك، ماذا نقول فيها؟ قصد لفظه، المقصود لفظه ليس معناه. طيب واضح، لما نقول لم يشم بالأصل الماضي تبعها ما هو ماضيها؟ يشم رموا أي حسن رميه، رموا تعجب، ويشد ويشم، كل في شدد، كل في شدد، حركة الإدغام هي التي تختلف. نقول طيب نقول حل العقدة يحلها، حل الطعام يحل للمسلم، حل في المكان يحل ويحل فيه، حل في المكان يحل يحل فيه بالوجهين، في المكان بالوجهين، في الطعام بالكسر فقط، في عقدة الحبل بالضم فقط يحل. ما بتقول يحل عقدة الحبل، تقول يحل عقدة الحبل. ما بتقول يحل الطعام له، يحل يحل. أما المكان فلك أن تقول يحل يحل، والمحل والمحلة، والمحل والمحل. لمية الأفعال لابن مالك أيضا، لما ألف ابن مالك التسهيل اختصره في الكافية، ثم اختصر الكافية في الخلاصة، وبعدما انتهى من الخلاصة قالت له ابنته لم تكتب شيئا في تصريف الأفعال، فكتب لامية في تصريف الأفعال، في الصرف تصريف الأفعال فقط نحو من 100 بيت، ثم جاء ابن زين فكتب شرحا لها في 100 بيت أخرى فيما يعرف بالإحمرار أو الطرة، وهي لامية قالوا فيها تعب شهر وندامة دهر، تتعب فيها شهرا وإن لم تتعب فيها شهرا تندم الدهر، تعب شهر وندامة دهر في شهر. طيب فهي جميلة وتظهر دقة علم الصرف على هذا النحو. تسمع الصوتيات موجودة؟ موجودة إن شاء الله، لكن سأسمعها لسه ما سمعتها أنا، أسمعها وسأعطيكم إياها إن شاء الله، ممكن نحطها على موقع الجامعة تحملوها. نعم بإذن الله تعالى. فهي حقيقة لامية الأفعال تبرز لك دقة هذه اللغة، والله دقة الصرف أشد بكثير من دقة النحو، وهي تقترب من لغة الرياضيات بشكل كبير، الرياضيات والمنطق. إذن لامية الطرة الكتاب، لا الطرة، الطرة اسم الكتاب الطرة، الطرة معناها حرف الوادي، وكان الطلاب يكتبون في هوامش الكتب في تعليقاتهم، فسمي الكتاب بالطرة لأنه نقول وحواش الطلاب، كثير منه كذلك يعني سمي بالطرة. الطرة اسم مدينة في الأردن موجودة، الطرة مدينة لكن ككتاب لا، لكن موجود على النت. نعم لا الطرة، لا أنا أقول هناك مدينة الطرة، لكن الكتاب عنوان الكتاب الطرة لا يوجد مطبوع في المكتبات. موجود نسخة إلكترونية لكن ليس متداولا، ليس متداولا يعني لو أردنا أن نشتريه من المكتبات نجده الآن لا خصوصا، وفيه من الدقة ما فيه، ويعني في مثل هذه القضايا يكون دقيقا وواضحا ويبين لك إفرازات المعاني لهذه التصريفات وما تؤدي إليه هذه التصريفات، يعني استفعل ما المعاني التي تؤديها، أفعل ما المعاني التي تؤديها، الزيادات ما المعاني التي تؤديها، ونحن بحاجة في علوم اللغة إلى ذلك، أننا بحاجة إلى الدخول إلى ألفاظ العربية عن طريق المعنى وليس الانطلاق إلى المعاني عن طريق اللفظ، فنحن نتكلم في المعاني أكثر من تكلمنا في الألفاظ وقوالب الألفاظ، وإن تحدثنا عن الألفاظ فإنما حديثنا عما تدل عليه من المعاني، ما تدل عليه من المعاني. ما معنى كلمة المعنى؟ دلالة، بيان،
المراد من
وما به الألفاظ قصدا تعنى، حد لمعناة وحد المعنى، وما به الألفاظ قصدا تعنى حد أي تعريف لمعناة وحد المعنى، وما به الألفاظ قصدا تعنى حد لمعناة وحد المعنى. معناته احنا نقول مرات معناته صح، صحيحة، حد لمعناة وحد المعنى، وما به الألفاظ قصدا تعنى حد لمعناة وحد المعنى. إذن قال لك وماضي الأفعال بالتامز، أي ميز الفعل الماضي بدخول تاء التأنيث عليه، فإن صلح فهو فعل ماض. يأكل هل تصلح تاء التأنيث للدخول عليه؟ اشرب هل تصلح تاء التأنيث للدخول عليه؟ إذن نميز الفعل الماضي بقبوله تاء التأنيث. كيف نميز فعل الأمر عن غيره؟ بقبوله نون التوكيد، فإن قبل نون التوكيد فهو نعم. ثم قال والأمر إن لم يكن النون محل فيه هو اسم أي إذا وجدت ما يدل على معنى الفعل فعل الأمر ولكنه لا يجوز أن تلحقه النون نون التوكيد، فمعنى ذلك هو اسم فعل، نحو صه وحي هل، نحو صه وحي هل. نميز فعل الأمر بقبوله دخول النون عليه، كقولنا أكتبن وادرسن، فإن دل على طلب ولم يقبل دخول نون التوكيد عليه فهو اسم فعل، نحو قولنا صه، فلا يجوز لك أن تقول صهن. واضح؟ إذن ما دل على طلب، أقصد ما يدل على أمر، فإنه يقبل نون دخول نون التوكيد عليه. فإن دل على طلب ولم يجوز أن تدخل نون التوكيد عليه فهو اسم فعل، فهو اسم فعل. وهذا معنى قوله والأمر إن لم يكن للنون محل فيه هو اسم، نحو صه وحي هل. وقلنا اللي هي أسماء الأفعال لها شبه بالأسماء ولها شبه بالأفعال. طبعا وهناك فروق بين أسماء الأفعال والأفعال، إن شاء الله إذا يعني عند الحديث عن الموضوع سنتحدث عنها بشيء من التفصيل. في حد له سؤال أو استفسار؟ نعم طبعا، المطلوب الحفظ ليست كثيرة، وأسبوع معكم، وأصلا حفظها جميل، وهو من باب اللهو المباح من أولها، من أولها. فجزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.